الله رائع. احنا ولا الدرس ما نقبل اشكال الدور ثاني ولا سؤال. مضى امس بما فيه وبعد عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد واله الطاهرين. قال الباب الخامس: حجية الظواهر تمهيدات. التمهيد الاول، قال تقدم في الجزء الاول صفحة كذا ان الغرض من المقصد الاول إن بحثنا بالجزء الأول إيش كان؟ قال تنقيح الصغريات مع أصالة الظهور. صيغة تفعل تدل على الوجوب، صيغة لا تفعل تدل على الحرمة، هاي كلها صغريات. دلت صيغة تفعل على الوجوب أو أن صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب، فمن قال أن الظواهر حجة فلا بد من تتميم ذلك المقصد اللي هو بمثابة الصغرى بهذا المبحث اللي هو مثابة الكبرى. هل يقال تشخيص ظواهر بعض الألفاظ من ناحية عامة؟ أحيانا نشخص ظواهر بعض الألفاظ من ناحية خاصة كلفظ صعيد، هل هو في التراب خصوص التراب أم مطلق وجه الأرض؟ هذا هم تشخيص وتنقيح للألفاظ، بس هذا من ناحية خاصة خصوص لفظ الصعيد، فيبحث بالفقه وليس بالأصول. أو مثلا أنه لا يجوز النظر بريبة أو كذا، مفهوم الريبة شنو افترض هذا اللي النظر بريبة يكون حراما؟ هذا هم تنقيح لظواهر الألفاظ، بس تنقيح من جهة خاصة بالمقام، فتبحث بالفقه مو بالأصول. أما الجملة الشرطية هل هي ظاهرة بالمفهوم؟ هي ناحية عامة سيالة في كل أبواب الفقه. صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب، هي من ناحية عامة صحيح. هل قال من ناحية عامة، والغاية منه كما ذكرنا تنقيح وتشخيص صغريات أصالة الظهور، وطبعا إنما يكون ذلك في خصوص الموارد التي وقع فيها الخلاف بين الناس، ولا لا مورد متفق عليه وما يحتاج إلى بحث. وقلنا أننا سنبحث عن الكبرى وهي حجية أصالة الظهور بعد أن نقحنا الصغريات في الجزء الأول صغريات الألفاظ، وفي الجزء الثاني صغريات العقل مثل ما ذكرنا، وقد حل بحمد الله تعالى موضع البحث عنها. هل يقول كل آت قريب؟ ما دام شيء آت إذن هو قريب. فقط قبل سنة احنا يمكن مثلا قلت كنا نبحث في الجزء الأول، قبل سنة قلنا انه ان شاء الله سيأتي، والآن حالة السنة، فالأمر كذلك. إذن واحد لا يقدر ان عمره بعد على اوله بعد يعني بالعشرين زين مفتوح الأمر، لا ما بي فضل. وعدنا قبل سنة انه يأتي البحث وقد اجى. إذن مثل ما مضت السنة وتمضي العشر سنين وتمضي العشرين سنة، فإذا ما دام آت إذا كل آت قريب، ماكو بعيد. واحد يقترب الحياة فيقول بعدني شاب، منا لنصير عمري 80 سنة وأموت الله كريم، لا كل آت قريب. يقول الفقرة الثانية إن البحث عن حجية الظواهر ليس بحثا مستقلا، وإنما من توابع البحث عن الكتاب والسنة. أعني أن الظواهر ليست دليلا قائما بنفسه في مقابل الكتاب والسنة، كما افترض أخذنا العقل أو أخذنا الإجماع، دليل مستقل يؤخذ منه الأحكام الشرعية مباشرة. الظواهر ليست كذلك، وإنما دوره شنو؟ قال متمم لحجية الكتاب والسنة، بل إنما نحتاج إلى إثبات حجته لغرض الأخذ بالكتاب والسنة، باعتبار أن غالب الأحكام المأخوذة من الكتاب والسنة ليس الكتاب والسنة نصا فيه، لا، وليس دلالته قطعية فيه، وإنما كلها ظاهرة، كلها سواء الآيات أو الأخبار ظاهرة في الأحكام. فلكي نتمم هذا الأخذ من الكتاب والسنة لازم تثبت لي أن الظواهر حجة. إذا الظواهر مو حجة عندئذ ما نقدر نأخذ أحكام من الكتاب والسنة إلا إذا كان نصا في المطلوب. أما إذا كان ظاهرا في المطلوب الظواهر ليست بحجة، فما أقدر أستفيد الأحكام من الكتاب. فإذن حجية الظواهر لتتميم ولتفعيل قولة المصطلحات العصرية لتفعيل الأخذ من الكتاب والسنة، لأن غالب الأحكام 99% من المأخوذ من الكتاب والسنة مأخوذ على نحو الاستظهار وليس على نحو النص القطعي إلا القلائل جدا. فما دام على نحو الاستظهار إذا كنت تتمم هالدليل بأن تثبت أن الظواهر حجة. قال فهي من متممات حجيتهما الكتاب والسنة، إذ من الواضح أنه لا مجال للأخذ بهما الكتاب والسنة من دون أن تكون ظواهرهما حجة، وإلا إذا كانت الظواهر ليست بحجة ولا نستطيع أن نأخذ الحكم إلا إذا كان قطعيا قطعية الدلالة. فش قد هن الأحكام اللي قطعية الدلالة؟ ماكو تعد بالأصابع. هل الشيء يقول والنصوص، أي هذا فد إجابة عن هالشيء، أنه إن كانت الظواهر مو حجة ولازم بس نأخذ ما دلالته قطعية اللي يسمى نص. الظاهر ليس دلالته قطعية، وإنما أكو احتمال للخلاف بس ظهور الواضح في الاتجاه الفلاني. فإذا الظواهر مو حجة ونقتصر بس على ما هو نص في المطلوب، وش قد يقول النصوص؟ والنصوص التي هي قطعية الدلالة أقل القليل فيهما. فإذا من هنا اكتسب البحث أهميته، لأن الأخذ متوقف على حجية الظواهر. أما إذا اقتصرنا فقط على ما هو نص، والنصوص إشارة إذن إلى هذا، لأنه لو اقتصرنا على ما هو نص في المطلوب قال ما موجودة والنصوص، فهذا جمع يعني للمصدر، أي ما هو نص في المطلوب قليل جدا. هو هذا الدليل عليهما، خلينا نقول الآن صح هذا الدليل عليه، يعني ما الدليل على حجية الظواهر؟ يجي نقول هل هو العرف أم الكتاب أم لا، متممات دليليتهم، لا مو من متوابعها. يعني شنو نقصد بتوابعها؟ يعني مو ان حجيتها متفرعة عن حجيتهم، ما يقصدنا بالمتممات لا، وانما ان تمامية دليليتهم متوقفة على هذا الاستظهار. فعلا ان صلوا او صوموا هذا الموجود بالكتاب والسنة ظاهر في الوجوب، واذا الى هنا ما تم الدليل على وجوب الصوم من الكتاب، لازم تتم بان تقول للظواهر حجة، ولكل الأحكام مأخوذة من الكتاب والسنة على نحو الاستظهار، فلا بد أن تكون الظواهر حجة لكي يكون الدليل تام. فهو متمم لدليليتهم. إذن التمهيد الثالث، قال تقدم أن الأصل حرمة العمل بالظن، أن الظن لا يغني من الحق شيئا إلا إذا دل دليل قطعي على حجيته، لذلك قلنا حجية الحجج لازم تثبت بدليل قطعي. والظواهر من جملة الظنون، لأنها تحتمل الخلاف، لو كانت قطعية خشان سميناها نص، فما دام سميناها ظاهر إذا أكو احتمال للخلاف، بس احتمال الخلاف ضعيف بالنسبة لاحتمال الظاهر. نقول الظاهر كذا يعني مو نص مو 100% هذا المدلول مالته، وإنما فيه ظهور في هذا الشيء، فيبقى احتمال الخلاف. هو عين معنى الظن، معنى الظن أي يوجد احتمال للخلاف، وقد علمت أن الظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا نحتاج إلى دليل قطعي على حجية الظواهر، لأن الظواهر بنفسها ظنية لوجود احتمال للخلاف. قال والظواهر من جملة الظنون لأن فيها احتمالا للخلاف، أما الذي لا احتمال فيه للخلاف فيسمى نص، هذا اللي هو قطعي الدلالة. فلا بد إذن من التماس دليل قطعي على حجيتها ليصح التمسك بظواهر الآيات والأخبار، وسيأتي بيان هذا الدليل. التمهيد الرابع، أن البحث عن الظهور يتم بمرحلتين، مرحلة صغروية قال ومرحلة كبروية. المرحلة الصغروية أن تثبت أن الكلام ظاهر بها المعنى، ثم تجي المرحلة الكبرى وهي أنها الظهور حجة. فالمرحلة الأولى انتهتها بالجزء الأول وانتهينا منها، والمرحلة الثانية هي اللي نحتاج الآن. قال فإذا البحث عن الظهور يتم بمرحلتين، مرحلة صغروية وهي أن تثبت بأنها اللفظ المخصوص أي المستعمل من قبل المتكلم عندما يقول رأيت أسدا، وأسد ظاهر في الحيوان المفترس. فالمرحلة الأولى إذا أثبتت ظهور اللفظ فيها المعنى، وسيأتي إن شاء الله تعالى أنها الظهور فيه مرحلتان أيضا. قال في أن هذا اللفظ المخصوص كلفظ أسد في قول المتكلم رأيت أسدا ظاهر فيها المعنى المخصوص وهو الحيوان المفترس، أم غير ظاهر قد يقصد به الرجل الشجاع شمدرين. فالمرحلة الأولى أن تحدد الظهور اللي قلنا هذا مرحلة صغروية، أن تثبت لأن هاللفظ ظاهر فيها المعنى هذا، وهذا كله قد وانتهى البحث به بالمقصد الأول. قال والمقصد الأول يعني في الجزء الأول كله متكفل بالبحث عن ظهور بعض الألفاظ التي وقع الخلاف في ظهورها، كالأوامر، هل هي صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب أم الأعم من الوجوب والاستحباب؟ النواهي، هل هي ظاهرة في الحرمة أم الأعم منها ومن الكراهة؟ العموم، الخصوص، وبعض المطالب الفرعية، العام إذا ورد عليه خاص وشك في الخاص هل يخرج كذا، المخصص إذا كان لبيا وإلى آخر الأبحاث الخلافية والإطلاق والتقييد. وهي في الحقيقة من بعض الصغريات أصالة الظهور. ثم يقول هذه المرحلة الأولى إذن، وهي قلنا مرحلة صغروية، أني انتهيت من أن هل لفظ هذا ظاهر بها المعنى، هل الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم لها مفهوم. تجي المرحلة الثانية الكبروية، ومن قال أن الظهور هذا حجة؟ سلمنا أن صيغة تفعل ظاهرة في الوجود سلمنا، لكن من قال أن الظهور حجة؟ فتجي المرحلة الثانية الكبروية ليبحث عنها في هذا الجزء. قال المرحلة الثانية في أن اللفظ الذي قد أحرز ظهوره هل هو حجة عند الشارع في ذلك المعنى؟ حجة قلنا يعني متبادلة، حجة منجزية من قبل الشارع على المولى، وحجة معذرية من قبل الشارع على المكلف، منجزية وحجة معذرية للمكلف أمام المولى. ها من يقول رأيت أسدا، أو المولى يقول هنا أسد، وهذا المكلف بس كمل الدال، لو قبل الدال مال أسد وشلع، فالمولى ما لحق يحاسبه يقول له أنت شلون انهزمت، يا أنت قلت رأيت أسدا والظواهر حجة، ولفظ أسد ظاهر في الحيوان المفترس، فقبل ما يكمل الدال انهزم هذا المكلف، فإذا هذا معذر. شوف الظواهر معذرة للمكلف أمام المولى، ومنجزة للمولى أمام المكلف. من يقول له أقيم الصلاة يقول له أقيم، من قال تدل على الوجوب؟ فأنا ما صليت. يقول له شو من قال؟ مظاهرة بالوجوب لولا، والظواهر حجة. شوفها منجزة من قبل المولى على العبد، ومعذرة من قبل العبد أمام المولى. هاي معنى الحجية يعني. اللي يقول فيصح أن يحتج به المولى على المكلفين، ويصح أن يحتج به المكلفون على المولى. فالاحتجاج الأول هو ما يسمى بالمنجزية، والاحتجاج الثاني ما يسمى بالمعذرية. قال والبحث عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذي عقد من أجله هذا الباب، لأن البحث كبروي هنا بعد أن انتهينا بالجزء الأول عن البحث الصغروي. قال عقد من أجله هذا الباب وهو الكبرى التي إذا ضممناها إلى صغرياتها اللي نقحناها في الجزء الأول يتم لنا الأخذ بظواهر الآيات والرواية. هذا التمهيد الرابع. يقول التمهيد الخامس وهي تشخيص صغريات شيء، يقول وبحثناه في الجزء الأول لكن كأنه يحتاج إلى تفكير وإثبات هنا في الجزء الثاني حتى تكون مستحضرة، وهي أن المرحلة الأولى وهي تشخيص صغريات أصالة الظهور تقع بصورة عامة في موردين، المورد الأول المورد الثاني، لأن ما سميناه في وقته المراد الاستعمالي والمراد الجدي. يعني أن الصغرى، احنا مو الكلام قلنا في الظهور يكون في مرتبتين صغروية وكبروية، والصغرى تكون في مرتبتين. المرتبة الأولى إثبات أن لفظ أسد هو موضوع للحيوان المفترس، هذا المرحلة الأولى. والمرحلة الثانية يكون تثبت أن هذا المتكلم عندما أراد أسد أراد به المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس. يعني قد نسلم معك أن لفظ أسد موضوع الحيوان المفترس، لكن منو قال هذا المتكلم أراد به معنى الحقيقي، بل أراد به معنى المجازي وهو الرجل الشجاع. فهي الصغرى بها مرتبتين أيضا. المرتبة الأولى سميناها في حين ولا نسميه، يعني الالتفات إلى هاتين المرتبتين ينفع كثير، سميناها المراد الاستعمالي، أي أن هاللفظ لو استعمل بغض النظر عن مراد المتكلم اللي هو مسؤول عنه شنو قواميس اللغة، هذا اللفظ لو استعمل بأي معنى يستعمل، هذا اللي يؤخذ من قواميس اللغة، قلنا لو يستعمل في الحيوان المفترس. نجي المرحلة الثانية في تنقيح الصغرى، ما زلنا في تنقيح الصغرى، هل أن هذا المتكلم أراد معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس، لو أراد بمعناه المجازي وهو الرجل الشجاع. فالصغرى أيضا تنقيحها بمرتبتين. شوف أن الثاني المراد الجدي للمتكلم، شوف ليش صار جدي، لأن قد المتكلم ما يريد المراد الجدي، يريد مراد آخر، شنو اللي يميزه؟ فأريد اتنق هذا اللي يذكر هو شيء من القبيل، واللي مرت فرقنا في حين سألناكم ما هو الفرق بين ذني علامات الحقيقة والمجاز، تبادر صحة السلب إلى آخره، والفرق بينها وبين علامات أخرى، أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، تسمى الأصول اللفظية. بوقتها أحسنتم، سألناكم ما هو الفرق بينهما، او قل هيك غير السؤال ان هالعلامات المن تستعمل وهالعلامات المن تستعمل. شو اثنين اسم العلامات؟ ما قلنا لكم ان علامات الحقيقة والمجاز تستعمل لبين المراد الاستعمالي. ان لفظ اسد موضوع حقيقة علما هاي مسؤول عن تمييز علامات التبادر وصحة السلب الى اخره. خلصت منه هسه اجي المرحلة الثانية انه وياك سلمت ان لفظ اسد حيوان مفترس لكن منو قال ان المتكلم اراد بمعنى الحقيقي؟ تجي الاصول اللفظية اصالة الحقيقة اصالة الاطلاق اصالة العموم سماها الاصول اللفظية وكانت خمسة فالاصول اللفظية اذن والاصول ما علاماتها اثنين هي تنقيح الصغرى لكن الفرق ان علامات الحقيقة المجاز لتنقيح المراد الاستعمالي حتى اميز الحقيقة عن المجاز والاصول اللفظية تميز المراد الجدي ان هذا المتكلم ماذا اراد بالضبط هل اراد المعنى الحقيقي الموضوع له ام اراد معنى اخر فهيكون نميز بين الطائفتين من العلامات. قال ان المرحلة الاولى وهي تشخيص صغرة الفرد تقع بصورة عامة في موردين ما عبر المصنف هيك بس ان تكون يكون الاول في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه. شوف الكلام في الوضع اذا ان هالكلمة هاي هاللفظ اسد المن موضوع لاي معنى فهذا المراد الاستعمال هذا اللي مسؤول عن يعني بغض النظر عن وجود متكلم هذا المرتبة الاولى ما تحتاج الى متكلم قواميس اللغة انت انتقل لفظ اسد المن موضوع ما اذكر بعد مراد ايه من نفس اللفظ هذا في المراد الجدي ويجي ايضا ان القول اللغوي حجه لولا ان تقريب للفكره ولا هل ان القواميس تعطيني فعلا الاوضاع الحقيقيه للكلمات لا هذا لا نسلمه استعمال في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه فانه اذا احرز وضعه له احرز وضع لفظ اسد للحيوان المفترس لا محاله يكون ظاهرا فيه لو خلي وطبع لفظ اسد يكون ظاهرا في الحيوان المفترس نحو وضع صيغه افعل للوجوب والجمله الشرطيه لما يستلزم المفهوم الى غير ذلك فهذا اذن ما سميناه بالمراد الاستعمالي اي انه لفظ اسد ماذا يستعمل صيغه افعل في نفسها بغض النظر عن مراد المتكلم والمتكلم قد يستعمل صيغه افعل وما يريد بها الوجوب ممكن لو ما ممكن ينصب قرائن هم يقول اغتسل للجمعة شنو صيغة تفعل تفيد الوجوب لا فهي بالمراد يعني لو خليت وطبعا تدل على الوجوب ظاهرة على الوجوب لكن مرحلة نتكلم عن مراد الجدي هل اراد بها ومعها المتكلم لو اراد شيئا اخر هذا نجي بالمرحلة الثانية نتكلم عنه. قال المرحلة الثانية في قيام قرينة عامة او خاصة قرينة عامة وهي الاصول اللفظية الخمسة التي تقدمت أصالة الحقيقة أصالة الإطلاق أصالة العموم أصالة الظهور أو خاصة كما لو نصب في نفس السياق قرائن على مراده هذا موجود أيضا كثير من الأحاديث. قال في قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من اللفظ ما كما لو قال رأيت أسدا أسد بالمعنى هذا المرتبة الأولى وينصرف حيوان مفترس يعني هل اراد المتكلم منه نفس معناه الموضوع له وهو المفترس لو اراد من الرجل الشجاع اكو قرينة عامة تقول اصالة الحقيقة ما دام استعمل اللفظ ولم ينصب قرينة على الخلاف فيحمل على معناه الحقيقي شوفنا بالقرينة العامة احملت على المعنى الحقيقي وقلت ان حي مفترس لكن لو قال رأيت اسدا يرمي هاي قرينة خاصة يرمي على انه يريد الرجل الشجاع لان الاسد لا يرمي هذا مثال من المألوف بعد ما أدري الأسد يرمي له لا ما أدري بس هذا مثال من المتداول شوف هنا قرينة خاصة على أنه يريد بمعناه المجاز رغم أننا متفقين بالمرتبة الأولى على أن أسد موضوع للحيوان المفترس بالمراد الاستعمال لكن المراد الجدي شوف تارة من قرينة عامة إذا بس قال رأيت أسدا وسكت قرينة عامة وهي أصالة الحقيقة أنه إذا ذكر لفظا ولم ينصب قرينة على الخلاف يحمل على معناه الحقيقي فصرفت الى الحيوان المفترس بينما لو قال رايت اسدا يرمي فهي قرينه خاصه على انه يريد الرجل الشجاع هاي كلها وين بالمراد الجدي. قال في قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من اللفظ. يقول والحاجة إلى القرينة وين تكون؟ إذا أردحمل على معناه الحقيقي فما أحتاج إلى قرينة، لأن هو تركه هو ونفسه ينصرف إلى المعنى الحقيقي بأصالة الحقيقة. فإذا وين نحتاج إلى القرينة؟ قال نحتاج في موردين. المورد الأول إذا أردت بمعنى غير المعنى الذي وضع له، كان أردت بأسد الرجل الشجاع، وما يصير تتركه بلا قرين. إذا تركت بلا قرين ينصرف الحال المضطرب وأنت تبيه المعنى الآخر، فإذا لازم تنصب قرينة. فهذا المورد الأول للاحتياج إلى القرينة، أنك إذا أردت شنو غير معناه الذي وضع له. والمورد الثاني إذا كان مشتركا لفظيا، فكيف أميز عندئذ بين مصادق المشترك اللفظ بالقرائن؟ تقول ائتني بعين، يعني أدري يا عين تريد، فلازم تنصب لي قرينة حتى أعرف يا مصداق من مصادق العين تريد. فلا نحتاج إلى القرينة في موردين. أما هذا الموردين ماكو، أولا أريد المعنى الموضوع له وليس اللفظ مشتركا حتى أميز بالقرينة، فما تحتاج إلى قرينة، ماكو حاجة تحتاج إلى قرينة. فإنما تحتاج القرينة في موردين. قال إذا أردت غير ما وضع له اللفظ، كما إذا أردت معناه المجازي، أو كان اللفظ مشتركا بين عدة معاني مشتركا لفظيا، فكيف نميز بين المعاني؟ نميز بينها بالقرائن. قال وأما في مورد اشتراك اللفظ يكن معناه، ومع فرض وجود القرينة لا محالة يكون اللفظ ظاهرا فيما قامت سواء القرينة متصلة ومنفصلة. وإذا اتضحت هذه التمهيدات وهي واضحة إن شاء الله تعالى، فينبغي أن نتحدث عما يهم من كل من المرحلتين في مباحث مفيدة في الباب، طرق إثبات الظواهر. إذا وقع الشك في الموردين السابقين، يعني شكت هل أن صيغة تفعل موضوعة للوجوب أم للأعم من الوجوب والاستحباب، يعني مطلق الطلب، هذا شك في المراد الاستعمالي، أو قد يكون شك في المراد الجدي، سلمت أن لفظ أسد حمستري، لكن هل أراد به هذا المتكلم الرجل الشجاع أم أراد به الحيوان المفترس؟ فتحصل عندي حالات شك متعددة، إذن بالمراد الاستعمالي يمكن يحصل الشك، بالمراد الجدي. فهناك قال طرق لمعرفة وضع الألفاظ ومعرفة القرآن العام، منها أن يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده إذا كان من أهل الخبرة باللسان والمعرفة بالنكات البيانية. لذلك سيأتي إن شاء الله أن قول اللغوي ليس بحجة. أنت أيها المجتهد أنت أيضا مجتهد في اللغة، ولست مجتهدا بالفقه والأصول فقط، وإنما مجتهد باللغة أيضا. فأنت ارجع إلى كتب اللغة الأصلية، وكتب أكو معتمد في هذا الباب كالمفردات مثلا للراغب، أو الكتب اللي تعطيك الكلمات الأصلية، وارجع استقرئ كلمات العرب وانت استخرج. ونظير ذلك ما استنبطناه نحن من أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين معنيين، أولا معنى الشيء وثانيا معنى الطلب. شلون استنبطنا ذلك؟ قال من وجهين. الوجه الأول أننا نرى أن كلمة الأمر بمعنى الشيء لا يشتق منها، وكلمة الأمر بمعنى الطلب يشتق منها، تقول أمر يأمر أمر إلى آخره. فهذا الوجه الأول للتمييز. الوجه الثاني أن كلمة أمر بمعنى الشيء تجمع أمور، وأمر بمعنى الطلب تجمع أوامر. شوف فيقول استنبطيت وكلا واستقرأت، فخرجت بنتيجة على أن الأمر مشترك لفظي بين معنيين هما الشيء والطلب. قال وذلك، أي هل استنباط من عندنا عن أن لفظ أمر مشترك لفظي؟ قال بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة بحسب المعنيين. هذا الوجه الأول، إذا التمايز بينهما أن كلمة أمر أوامر تشتق أمر يأمر، بينما أمر أمور لا يشتق منها. المائز الثاني قال اختلاف الجمع فيها بحسبهما، أمر أمور أمر أوامر. فهذا إذن الطريق الأول لاستكشاف الأوضاع. هذا عن من راح يتكلم هنا؟ عن المراد الاستعمال. هاي الطريقة الأولى شو تفيد لإثبات الوضع، لإثبات الوضع للكلمة، ما سمينا المراد الاستعمالي، هاي ما له علاقة بالمراد الجدي. هاي الطريقة الأولى، أريد أعرف أن كلمة خمر هل هو موضوع لكل ما يذكر، أم موضوع لخصوص المتخذ من الأصول الخمسة وهي الحنطة والشعير والزبد، أم لخصوص المتخذ من العنب؟ مسألة مهمة وتترتب على آثار كثير، لأن النص وارد الخمر نجس ان شاء الله خمر حرام، الحرمه ربطها بالاسكار خلاص، فاذا الحرمه تدور مدار الاسكار هاي منتهين منك، لكن النجاسه مربوطه بعنوان الخمريه، فانت لازم تعرف عنوان الخمريه هاي وين حدوده حتى تشوف النجاسه وين. فبعضهم موجود برساله العمليه لبعض المعاصرين ايضا موجود يقول الخمر النجيسه بس المتخذه من العنب، لان الخمر لغه بس الماخوذه من العنب، بس الخمر من العنب نجس. واخر يقول الخمر متخذ من الاصول الخمسه نجس، واخر يقول لا كل مسكر يسمى خمر. هاي وين هاي؟ انت كنت تتبع كلمات، ما عليك انت باللغويين شو يقولون، هو لا تشوف كلمات اللغويين شلون تجدها مضطربه فيها المعنى، فانت اجتهد لنفسك وشوف كلمه خمر ماذا موضوع لاي شيء في لغه العرب حتى ترتب عليها الاحكام. فاذا هذا الشيء الاول، وهو انه يفيدك بالمراد الاستعمال، يعني معرفه الوضع الحقيقي للكلمه. قال ومنها ان يرجع الى علامات الحقيقه والمجاز كالتبادر وصحه الحامل وعدم صحه السلب والاضطراد، وقد تقدم الكلام لان هاي العلامه علما تفيد ايضا المراد الاستعمالي. ومنها ان يرجع الى اقوال علماء اللغه، وسياتي بيان قيمه اقوالهم. قال وهناك اصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع الالفاظ او ظهوراتها في موارد تعارض احوال اللفظ، وهي هاي الاصول اللفظيه المستعمله لبيان المراد الجدي، عندما يقول المتكلم رايت اسدا ولم ينصب قرين على المجازي وشككت في المراد. شوف هنا مو شككت في الوضع، لا نعرف اسد موضوع لحال مفترق، شككت في المراد. هل اراد هذا المتكلم بيقول رايت اسدا الرجل الشجاع على الحيوان المفترس؟ وضعوا اصول خمس، قالوا انه عند الشك بين الحقيقة والمجاز فاصالة الحقيقة هي المحكمة فاحملها على الحقيقة وتحملها على الحيوان المفترس. هاي ما يقول باحوال اللفظ، وهي الاصول اللفظية اللي تنفع شنو لبيان مراد المتكلم. الشك في المراد بعد ان انتهينا بالطرق السابقة الى تعيين المعنى الموضوع له. يقول والحق انه لا اصل لها مطلقا، هاي الاصول، وتقدم رأي المصنف قال هاي الاصول خمسة كلها مرجعها الى شيء واحد هو اصالة الظهور، ان لفظ اسد ظاهر في الحيوان المفترس، ما عندي اصالة حقيقة وشك بين الحقيقة والمجاز فتجري اصالة الحقيقة واحملها على المعنى الحقيقي، لا ادي شيء واحد هو اسمه اصالة الظهور. لكن هل اصالة الظهور تتحلل عند الشك بين الحقيقة والمجاز؟ الأصل هو الظهور في الحقيقة. عند الشك بين الإطلاق وعدمه فالأصل هو الظهور في الإطلاق، فهي كلها أصالة الظهور. لكن هل أصول الخمسة هي حصص من أصالة الظهور؟ فمرجعها إلى أصالة الظهور، ما عندي هيك أصول آني. قال وهي مثل ما ذهبوا من هذه الأصول ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك في مورد الدوران بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز. نتعلم من شيء مصطلحات منهم. لو دار الأمر عندي أنا أعرف أن أسد قدر متيقن موضوع على الحيوان المفترس، لكن شككت هل هي موضوع أيضا للرجل الشجاع خصوصا على مسلك السكاكي، ها؟ أم أنها موضوع حقيقة للحيوان المفترس ومجازا للرجل الشجاع؟ فدار الأمر بين الحمل على الاشتراك أن لفظ أسد مشترك بين الرجل الشجاع والحيوان المفترس، أو الحقيقة والمجاز بأنه حقيقة في الحيوان المفترس ومجازا في الرجل الشجاع. فإذا دار الأمر أمر هاي كلمة أسد هي فيها قدر متيقن أنها موضوع حقيقة للحيوان المفترس، وشككت في الزائد هل هو الرجل الشجاع هل هو موضوع حقيقة للرجل الشجاع، فراح يصير لفظ أسد مشترك بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع. أما أنه موضوع مجازا للرجل الشجاع فراح يدور الأمر بين الحقيقة الحيوان المفترس والمجاز الرجل الشجاع. فإذا دار الأمر أمامك هنا بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز فأيهما تقدم؟ والأصالهم عدم المجاز عدم مش مدرين الشنهي. فالمصنف يقول وهي مثل ما ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك في مورد الدوران بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز. فإذا تردد الأمر بأنه هل هذا هذان الموردين رجل شجاع وحيوان مفترس هل هما من باب الحقيقة والمجاز أم من باب المشترك اللفظي؟ قال أصالة عدم الاشتراك تلغي احتمال الاشتراك اللفظي فيتعين الحقيقة والمجاز ويكون مجازا في الرجل الشجاع. قال ومثل أصالة الحقيقة لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كونه حقيقة أو مجازا، هاي أصالة الحقيقة المذكورة ضمن الأصول الخمسة. يقول هاي لا دليل على اعتبارها، ينقال والحق أنه لا أصل لها مطلقا لأنه لا دليل على اعتبارها. ليش لا دليل على اعتبارها؟ قال الملخص لأن حجية الظواهر الدليل الرئيسي عليها شنو هو؟ بناء العقلاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن العقلاء قد تبانوا إلى آخره على ذلك. يقول أما أنه لا دليل على اعتبارها فلأن حجية مثل هذه الأصول لا بد من استنادها إلى بناء العقلاء، لأن هو الدليل على حجية الظواهر هو بناء العقلاء، وليست هذه الموارد من موارد بناء العقلاء، فإن العقلاء ليسوا مسؤولين وليس من شغل بنائهم أن يميز هذه الأمور. والمسلم من بنائهم هو ثبوته في الأصول التي تجري لإثبات مرادات المتكلم، أما الأوضاع فهي أمور جعلية اعتبارية تؤخذ من الجاعل ومن المعتبر. العقلاء إنما بنائهم مسؤول عن شنو؟ عن المراد الجدي. أن العقلاء قالوا إذا سمعنا واحد يتكلم بلفظ يحتمل الحقيقة والمجاز نحن نستظهر منه الحقيقة، هذا صحيح. بناء العقلاء إنما ينفع لإثبات مرادات المتكلم أو المراد الجدي، أما بناء العقلاء ليس من وظيفته أن يعرف الأوضاع الأصلية للكلمات، هي مو شغل، هي تفهم من الواضع نفسه، تفهم لأنه مرجع لي اعتبارية فتأخذ من الجاعل ومن المعتبر. أما بناء العقلاء يثبت أن لفظ أسد موضوع للحيوان المفترس مو شغل بناء العقلاء، لكن العقلاء من شغلهم أن أقولهم يا أبا هذا الرجل يقول رأيته أسدا، قالوا شو حمل أسد على الحقيقة لو على المجاز؟ قالوا نحن إذا ما نصب قرينا نحمله على الحقيقة، صح أصالت الحقيقة بل هاي من شغل بناء العقلاء، أما الأوضاع ليست من شغل بناء العقلاء. هل يقول الأصول تجري لإثبات هذا دون ما يجري لتعيين وضع الألفاظ والقرائن ولا دليل آخر غير بناء العقلاء في المقام؟ وبناء العقلاء شفت ما يثبت الأوضاع اللغوية وإنما يثبت مرادات المتكلم، فإذا هالأصول هاي اللي جبتونا إياها أصالة عدم الاشتراك هاي من جبتوها؟ ثم إن شاء الله يدخل في مبحث جديد والحمد لله.
صلى الله عليه وسلم.